هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد سترون نبيا من حب.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. قائد فيلق القدس يؤكد الاعتزاز بالمقاومة ويوصي الصهاينة بمغادرة أرض فلسطين والعودة إلى أمريكا وأوروبا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس ودعوات تضامنية للدفاع عن أهلها الشيخ جراح بالقدس. القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات قاعدة خالد الجوية وتسيطر على عشرات المواقع بجازان بالعمق الصوتي. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. أوصى قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاني الصهاينة بالعودة إلى بيوتهم التي باعوها في أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أثبت بأنه يفكر بتحرير أرضه. وأكد العميد قاني بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي أن إطلاق المقاومة الفلسطينية 3000 صاروخ على الأراضي المحتلة صنعها الفلسطينيون أرغمت الكيان الصهيوني على التراجع والتوسل بدول الحليفة للتوسط لدى الفلسطينيين بوقف الحرب، مضيفا أن الفلسطينيين وافقوا على دخول الهدنة بشروطهم، وهذا يدل على قوة وقدرة المقاومة الفلسطينية. شيع الأهالي بالضفة الغربية شابا فلسطينيا استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال مسيرة سلمية انطلقت تنديدا بالاستيطان جنوبي نابلس. وكانت وحدات الاحتلال قمعت تظاهرة في بلدة بيتا ترفض إقامة بورات استيطانية جديدة على جبل إصبح قرب البلدة. وفي سياق متصل دعا نشطاء مقدسيون ولجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى وقفة تضامنية ضد الحصار المفروض على الحي منذ أسابيع، مؤكدين أن قرار تأجيل إخلاء السكان في سلوان والشيخ جراح لم يكن ليحصل لولا الضغط الجماهيري الواسع والعمل الميداني. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي بطائرتين مسيرتين من طراز قاصف كيتو. وأوضح العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع والطبيعي للشعب اليمني في الرد على العدوان السعودي والحصار عليه. إلى ذلك أعلن الإعلام الحربي اليمني السيطرة الكاملة على أكثر من 40 موقعا عسكريا في محور جيزان بالعمق السعودي، مشيرا إلى إطلاق عملية هجومية واسعة شاركت فيها مختلف الوحدات القتالية وأدت إلى تكبيد قوى العدوان خسائر فادحة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنه ما لم يتحقق السلام ستستمر عمليات القوات اليمنية في العمق السعودي وسيكون الرد أقسى مما هو عليه. وحذر السعودية من الوجع الكبير مضيفا أنه إذا تحقق هذا الأمر فإنه سيصيب السعودية بشلل التام والإفلاس المادي. واعتبر أن الأمريكيين والسعوديين كلهم يتقمصون الدور المسير الذي هو المبعوث الدولي، مشددا على أن السلام لن يتحقق ما لم تكن هناك جدية في إيقاف العدوان وفك الحصار. وحول عمليات القوات اليمنية في جبهة جيزان بالعمق السعودي نستمع إلى ما يقوله الزميل الإعلامي علي الذهب.
بكل تأكيد لها مثل هذه العمليات أهمية كبيرة، دلالات أولا حجم التفوق وطبيعة التفوق العسكري لصنعاء الذي باتت عليه عكس ما كانت عليه في الأشهر أو السنوات الأولى من بدأ هذه الحرب واندلاعها وشنها على الشعب اليمني. الشيء الآخر مدى تطور وتطوير السلاح اليمني. الجانب الثالث أيضا مدى ما باتت عليه قوة القيادة اليمنية وما باتت تمتلك من ورقة قوة في ملف التفاوض السياسي. لمثل هذه العمليات انعكاسات سواء على المستوى الميداني أو انعكاسات على المستوى السياسي. نجاح هذه العملية يؤكد أن القوات اليمنية وقوات صنعاء لديها القدرة على حسم الجبهات الداخلية التي تدور ربما أكثر سهولة لنجاح العمليات في الجبهة الحدودية المحصنة بشكل أكبر والمسلحة بشكل أكبر، خاصة أن هذه العمليات كما أشرنا نفذت من مسارات عديدة وهي ما تثبت قوة القدرات اليمنية. الهجوم على مواقع الجيش السعودي كما تقول المعلومات عن هذه العملية المتواجدة شمال السبتة البيضاء، كذلك المواقع المتواجدة شرق قرية قايم الطياب من مسارين فرعيين تم السيطرة عليهما بالكامل. تقول أن هذه العملية انتهت بالسيطرة على جميع المواقع المذكورة، التمثيل بالعدو تكبيره خسائر فادحة. تمت العملية أيضا بمشاركة من جميع الأقسام التخصصية العملياتية وكان للتكامل الفاعل كما يتحدث الجيش اليمني للوحدات العسكرية. هذا التكامل المختلف دور كبير في نجاح العملية وتحقيق النصر. هنالك بالأرقام التي نتجت عن هذه عملية تدمير وإحراق نحو 29 مدرعة وآلية، وهو ما وثقه الإعلام الحربي من خلال الصورة، مصرع وجرح أكثر من 80 من ضباط وجنود الجيش السعودي والسودانيين في هذه العملية. أيضا هنالك أسر وجرح العشرات من هذه القوات، إلى جانب اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والسيطرة على مساحة كبيرة من الكيلومترات تتجاوز 150 كيلو متر. كل هذه النتائج تظهر مدى قوة هذه العملية.
أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي ضروري للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد. وأضاف برهم صالح أن إجراء الانتخابات المقبلة مهمة لا تتوقف عن الحكومة فقط، بل تتحمل مسؤوليتها أيضا القوى السياسية التي أسهمت في تشكيل الحكومة في ظروف حساسة بالغة التعقيد. كما دعا الرئيس العراقي إلى محاربة المال السياسي ومكافحة الفساد، وقال إنه يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى إصلاحات بنيوية حقيقية ومراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة. أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظة نينوى. وقالت الوزارة في بيان إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 12 إرهابيا مطلوبا بمناطق متفرقة من المحافظة، وذلك بسبب انتمائهم كمقاتلين في صفوف ما يسمى بديوان الجند وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر. جددت دمشق رفضها واستنكارها للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها، معتبرة أنها تشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية أن إعادة تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضد الإنسانية ضد سوريا تفضح هذه المؤسسة وتعري زيف القيم التي تتشدق بها، مضيفا أنه لقد أصبح واضحا هذه الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب ضد سوريا. وختم البيان قائلا إن مؤسسة الاتحاد الأوروبي قد فقدت المصداقية والتأثير في أحداث المنطقة والعالم وأصبحت كيانا هلاميا. وأخيرا أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجب حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام واحد، أي حتى 31 من أيار مايو 2022. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد فيلق القدس يؤكد الاعتزاز بالمقاومة ويسس هينة بمغادرة أرض فلسطين والعودة إلى أمريكا وأوروبا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس ودعوات تضامنية للدفاع عن أهل الشيخ جراح بالقدس. القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات قاعدة خالد الجوية وتسيطر على عشرة مواقع بجيزان بالعمق السعودي. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان نسائم الرحمة، يلي ذلك معارج النور. بعد ذلك نشرح باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 8:34 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. التعامل الأخوي في الإسلام عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 8:40 دقيقة. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، بعدها عراق الرافدين. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 9:47 دقيقة. وعند 10 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج اليمن التصدي والتحدي. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 11 مساء وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء. ألوان ثقافية تأتيكم عند 11:26 دقيقة. عند منتصف الليل في طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 1:00 صباح الأحد هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. التلاوة المختارة عند 1:23 دقيقة، يليها محاضرة إسلامية قيمة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث نتوقف قليلا عند محطة مهمة من محطات تزكية النفس وتربيتها على الفضيلة، وهي حضور القلب والخشوع والارتباط الحقيقي بالله تعالى عند أداء التكاليف. فإن القلب إذا شغل عن الله لا يستطيع أن يشعر بقيمة وأهمية القرب من الله، ولا يتمكن أن يعي أهداف ومقاصد التكاليف الشرعية. حول موضوع هذه الحلقة سيحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. للأعمال العبادية صورة خارجية، وهي مجموعة الأفعال من الحركات والسكنات والألفاظ وغيرها، ولها جانب آخر وهو الجانب القلبي الذي يدفع الإنسان للقيام بمثل هذه الأعمال، ولا قيمة للفعل الخارجي إذا لم يكن صادرا عن قصد ووعي، كما أنه ينطوي على بعد ثالث هو الهدف والحكمة من كل عمل عبادي. والآية الشريفة التي ذكرناها مستمعين الكرام وعدت المؤمنين بالفوز والفلاح، ثم وصفتهم بمجموعة من الأوصاف. أول هذه الأوصاف أنهم خاضعون متذللون في صلاتهم. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي ويعبث بلحيته، فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فحضور القلب يكون بإفراغه أثناء الصلاة من كل ما له علاقة بالدنيا والإقبال على الله تعالى، لأن العبد أثناء الصلاة يقف بين يدي الله تعالى، فينبغي له أن يعطي هذا الموقف حقه من الانصراف الكامل للخالق وقطع كل علاقة أخرى بما سواه. يقول الشاعر مصورا أفضل حالة من العلاقة التي يتمناها ويسعى إليها بينه وبين خالقه: فيا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. يشترط في العمل العبادي عزيزي المستمع أن يكون صادرا عن النية، ويعرف الفقهاء النية بأنها قصد العمل قربة إلى الله تعالى، بمعنى أن المكلف عندما يؤدي عملا عباديا كالصلاة مثلا، فلا بد أن يكون الدافع الذي دفعه لأداء هذا العمل هو الامتثال لأمر إلهي متوجه له من الباري تعالى، فهو بتنفيذه لهذا العمل يتقرب إلى الله. ولا يمكن أن تتم حقيقة العمل العبادي بدون النية، ففي الصلاة تعتبر النية ركنا، ومعنى الركن هنا أن الصلاة تبطل بتركه عمدا أو سهوا، سواء ترك المصلي النية متعمدا أو ساهيا فصلاته باطلة. لو صلى بدون نية بدون قصد فالصلاة باطلة حتى وإن استوفت كل الشروط الأخرى. وهناك مسائل مهمة في النية نذكر منها: أولا، أن النية أمر قلبي وليس لفظيا، فإن استحضار القصد في القلب هو المطلوب، أما التلفظ أو عدم التلفظ فلا يلتفت إليه. والأمر الثاني، لا يشترط كذلك قصد الوجوب أو الاستحباب في النية. والأمر الثالث، أنه عند القصد إلى العمل العبادي لا يشترط إخطار صورة العمل بشكل تفصيلي. لبيك ربي قلبي لبيك، قلبي لبيك، لبيك ربي قلبي لك، البيت لك لبيت لك، البيت لك لبيت لك لبيك.
يروى أن أحد العلماء المعروفين بالفضل والتقوى والزهد سافر إلى إحدى المدن وتوجه نحو مسجدها الكبير، وكان في المسجد عالم جليل آخر هو الشيخ البهائي. كان وصول الضيف قبيل صلاة الظهر، وبعد جلسة مع الشيخ البهائي وحديث متشعب حان وقت صلاة الظهر، فطلب الشيخ البهائي من ضيفه أن يتقدم لإمامة الجماعة وألح عليه في ذلك، فقام شيخنا الضيف وتوجه نحو محراب الصلاة، وانتظمت وراءه الصفوف مستعدة للصلاة بإمامته، وفجأة شاهدوا الشيخ يخرج على عجل وهو يودعهم دون أن يعرفوا السبب، فتبعه أحد المؤمنين وسأله: لماذا تركت إمامتنا بعد استعدادنا للصلاة؟ قال: لقد شعرت في نفسي وأنا في محراب الصلاة أنني ذو مقام عال ومكانة سامية، بحيث إن الشيخ البهائي يقدمني لأصلي مكانه، فعرفت أن نيتي اختلطت بغير التوجه لله، وعندها فأنا لا أصلح أن أكون إماما.
لبيك ربي قلبي لب، لبيك قلبي لب لب، لبيك ربي قلبي لب، البيت لك لبيت لك، البيت لك لبيت لك لبيك.
مستمعين الكرام، إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، فهو يتجنح مرة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال، فينبغي لنا أن نقيده في ساعة العبادة ليتجه نحو البارئ الكريم، فتقع عبادتنا عن قصد وهدف، لئلا تكون صورا مكررة فارغة من أي محتوى روحي أو تربوي. هكذا مستمعين الأفاضل، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. لازلنا في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل، وأشرنا في مجموعة حلقات إلى مقاطع متعددة ومتنوعة من هذا الدعاء الكريم، ووصلنا إلى ختامه. ونسأل من الله تبارك وتعالى طبعا قبل كل شيء أن نكون قد انتفعنا به وأن ننتفع به في مستقبلنا. والإمام عليه السلام بعد أن يستعرض مقاطع متعددة من هذا الدعاء الكريم، بدأها بالحمد والتحميد والتمجيد والشكر لله وبيان صفات الله عز وجل والثناء عليه، ثم انتقل إلى الاعتراف بأن الله عز وجل هو المطلع على السرائر والمطلع على الحقائق، وأنه لا تخفى عليه خافية، ثم بعد ذلك انتقل إلى أن الإنسان ظلم نفسه ويظلم نفسه ويرتكب المعاصي، وأن الله عز وجل مطلع عليه، ويبدأ بالاعتراف بين يدي الله تبارك وتعالى بالذنوب وبالمعاصي التي قلنا بأنها إما واردة في مجال التعليم لنا، وإما أن الإمام عليه السلام يتحدث بلسان الإنسان، بلسان الإنسان المخطئ عادة والمذنب عادة. فلأن الإمام عليه السلام كما نعتقد هو إمام معصوم لا يقترب من الذنب والمعصية أبدا، أو كما يقال بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فبعد أن يعترف بأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء ويبدأ بالاعتراف، وعلينا أن نعترف بين يدي الله كذلك بذنوبنا بتلك المعاصي التي ارتكبناها، يخلص عليه السلام إلى أنه لا مجير إلا الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لأحد أن ينفع الإنسان إلا إذا الله عز وجل أراد أن يغفر له وأراد أن يقبله ويتوب عليه. ثم بعد ذلك انتهى أيضا إلى الاستعاذة من النار ووصل إلى ختام الدعاء. وخير ختام للدعاء كما ينبغي أن يكون كذلك أيضا لنا، يعني ينبغي أن يكون خير ما نختم به أدعيتنا هو الصلاة على محمد وآل محمد. وقد ورد تأكيد في الروايات الشريفة على أن الإنسان الداعي عليه أن يفتتح الدعاء بالحمد لله تبارك وتعالى والصلاة على نبيه وآله، وأن يختتم الدعاء أيضا كذلك بالصلاة على محمد وآل محمد. فإن الصلاة عليه وعلى آله في بداية الدعاء وفي ختام الدعاء مدعاة للقبول وسبب لقبول ذلك الدعاء والاستجابة الدعاء من قبل الله تبارك وتعالى. فلا ننسى في أدعيتنا أن نفتتحها ببركة محمد وآله وبالصلاة عليهم، وأن نختتمها كذلك، لأن أثقل شيء في الميزان هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا الصلاة منا يعني عندما نصلي على رسول الله هي دعاء. يعني قد يسأل البعض عن معنى الصلاة منا والصلاة من قبل الله على رسوله وآله. الصلاة منا في الحقيقة هي دعاء لرسول الله ودعاء لأهل البيت عليهم السلام في أن يصلي عليهم ربهم، بمعنى يتغمدهم برحمته وبلطفه. إذن علينا أن نختم دعواتنا بل كل أدعيتنا بالصلاة على رسول الله، لأن ذلك سبب في القبول، وليس هناك وسيلة أنجح من وسيلة أهل البيت عليهم السلام. أنا عندما أدعو الله عز وجل قد أدعو الله بلسان مذنب، أدعو الله تبارك وتعالى بقلب غير مخلص، أدعو الله بجسد بفكر بخاطر في الحقيقة ابتعد عن رضاه كثيرا، فقد لا يقبلني الله تبارك وتعالى. أما عندما أوسط الرسول وأهل بيته، عندما أجعلهم وسيلتي إليه، أجعلهم شفعائي عنده، فأقول إلهي، كأني عندما أختتم الدعاء أقول إلهي أنا دعوتك، وأنا دعوتك بلسان كليل بقلب ذليل، لأنني مذنب لأنني مخطئ، فلا أملك وجها طيبا ولا أملك وجها أبيضا أمامك، ولكني أقدم لك وسيلتي وهم أهل البيت سلام الله عليهم. إذا لم تستجب لي دعائي لأنني لست أهلا للاستجابة، فاستجب لي دعائي ببركة محمد وآله. وهذا معنى ينبغي أن نستشعره في آخر أدعيتنا. ولهذا الإمام عليه السلام، الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يجعل ختام دعائه المبارك بالصلاة على رسول الله وآله. يقول: اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار. يعني كلما ذكر بر من الأبرار، ذكر نبي من الأنبياء ولي من الأولياء، صل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه سيد الأبرار. أو إذا ذكر الأبرار وصلي على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار، يعني طول الوقت وطول الزمن، صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها، صلاة تشحن الهواء، يعني تملأ الهواء وتملأ الأرض والسماء صلى الله عليه، حتى يرضى بما يعده الله تبارك وتعالى، لأن صلاة الله رحمة ورفع لمنزله. فنسأل من الله أن يصلي على رسول الله ويعطيه من رحمته ومن المنزلة العظيمة ما يرضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رضي رسول الله صلى الله عليه وآله بتلك المنزلة، نسأل من الله عز وجل أنه يديم صلاته عليه صلى الله عليه وآله. فهل لي؟ يقول الإمام عليه السلام صلى الله عليه، حتى يرضى بما تعطيه تلك الصلوات الإلهية من رحمة ومن منزلة عالية. وأكثر من ذلك، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا، حتى بعد أن يرضى بما يعطيه الله تبارك وتعالى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، نسأل من الله أن تستمر صلاته على نبيه حتى يرضى وصلى الله عليه وآله بعد الرضا صلاة لا حد لها ولا منتهى يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار، ما اختلف الليل والنهار، صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصي عددها، صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، صلى الله عليه حتى يرضى، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا، صلاة لا حد لها ولا منتهى، يا أرحم الراحمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
اللطف في الصديق والمداومة على إخائه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك عزيزي المستمع أنك تحب أن تكون محبوبا بين الناس، ولا شك أنك تحب أن تجذب قلوب الناس إليك وتجلب ميلهم نحوك، ولا شك أنك تحب أن تؤثر في قلوب الناس أطيب الأثر فتكسب مودتهم وإخلاصهم. هذه أمنية كل إنسان وغاية كل شخص في الحياة، لكن هل تعلم بالطريق الذي لو سلكته وصلت إلى هذه الغاية وحققت هذه الأمنية؟ إن الطريق الموصل إلى ذلك هو حسن المعاشرة واللطف والرفق وطيب الكلام. هذا هو الحجر الأساسي في السعادة الاجتماعية، وبه يستطيع الإنسان أن يكسب أكبر عدد من الأصدقاء والأحباء. لذلك نجد قوله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وقولوا للناس حسنا. وهذا المجتمع لا أكبر شاهد على ذلك، فالرجل الذي يعرف بلين الجانب وطيب الكلام وحسن المعاشرة ورقة الطبع ترى الناس تألف إليه وتقبل عليه وتحب أن تعاشره، بينما ترى الرجل الغليظ الشديد السيء الخلق تبتعد الناس عنه وتهرب منه اتقاء شره وسوء سيرته. وقد صرح بهذه الحقيقة الثابتة القرآن العظيم بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد اهتم أهل البيت عليهم السلام بهذه الناحية الهامة التي لها الأثر الأكبر في سعادة الإنسان ونجاحه في الحياة، كشأنهم عليهم السلام في كل أمر صالح يعود على الناس بالخير والصلاح. فقال رسول الإنسانية الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لأخبرنكم على من تحرم النار غدا، تحرم على كل هين لين قريب سهل. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: من أعطي الخلق والرفق فقد أعطي الخير والراحة وحسن حاله في دنياه وآخرته، ومن حرم الخلق والرفق كان ذلك سبيلا إلى كل شر وبلية إلا من عصمه الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أيضا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. ويقول: من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها وفرج عنه كربته لم يزل في ظل الله الممدود وعليه الرحمة ما كان في ذلك. وقال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ما في أمتي عبد ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلا أخدمه الله من خدم الجنة. وقال سيد الأوصياء وإمام الحكماء علي عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام: وبعض إمساكك عن أخيك مع لطف خير من بذل مع جنة، أي مع ظلم وميل عن الحق. ويقول عليه السلام أيضا: من لانت كلمته وجبت محبته. ويقول: رأس العلم الرفق. ويقول عليه السلام: ويمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام. وقال عليه السلام أيضا: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام. وقال إمامنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن شئت أن تكرم فلن، وإن شئت أن تهان فخش. وقال أيضا: الكلمة الطيبة صدقة. من هنا عزيزي المستمع، ما عليك إذا أردت أن تكسب الناس إلى وجهة نظرك إلا أن تتوسل بالرفق واللين، وأن تدع الغضب والعنف. ومن المودات التي يمكن إذا فعلتها عزيزي المستمع أن تكسب إخوانا وأصدقاء إلى جانبك المداومة على الإخاء. فمن شأن الحب الصادق والمودة الخالصة أنها تزداد حينا بعد حين، فكلما مضى على الإخوان في الله حين من الدهر تأكدت بينهم الروابط وتوثقت بينهم الصلات. وبالعكس من ذلك، الصداقة المستندة على المصالح الشخصية المعتمدة على الأغراض المادية، فإنها منذ أول يومها يكتب لها الزوال، فأولئك هم أصدقاء الرخاء، وهم الذين يصورهم الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بشعره المشهور قائلاً: وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. أولئك الذين يتلونون مع الظروف ويتكيفون مع الزمن لا يستقيمون على مودة ولا يثبتون على محبة، أولئك العدو فاحذرهم، فلا خير في مودتهم، كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مالا حيث تميل. نعم، القرين الصالح والصديق الصادق هو الذي يثبت على حبه وإخائه ويداوم على وده وولائه في الشدة والرخاء. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يحب المداومة على الإخاء القديم، فداوموا عليه. وقال إمامنا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه، وحنينه إلى أوطانه، وحفظه قديم إخوانه، إخوان الدين أبقى مودة. ويروى أن داود عليه السلام قال لابنه سليمان عليه السلام: يا بني، لا تستبدلن بأخ قديم أخا مستفادا ما استقام لك، ولا تستقلن أن يكون لك عدو واحد، ولا تستكثرن أن يكون لك ألف صديق. وقد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: وليس كثير ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. والصديق القديم الذي انغمر بحب أخيه قلبه وفاضت بمودته نفسه لا يمكن أن يترك صديقه مهما كلفه ذلك من أمر. أما الذي يدع صديقه أو يستبدل به غيره فليس هو بأخ صادق ولا صديق حميم، بل هو الأحمق بعينه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: مودة الأحمق تزول كما يزول التراب. وقال عليه السلام: كن للود حافظا وإن لم تجد محافظا. ولقد صور الإمام الصادق عليه السلام ذلك الصديق المثالي بهذين البيتين اللذين طالما كان يتمثل بهما، وهما: أخوك الذي لو جئت بالسيف عامدا لتضربه لم يستغشك في الود، ولو جئته تدعوه للموت لم يكن يردك إبقاء عليك من الرد. أما الذي يمل أخاه الصالح بعد طول الصحبة فليس هو بأخ، وذلك كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأمنن ملولا، إزالة الرواسي أي الجبال أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: ليس لملول صديق، بل الإخوة الصحيحة كلما تقادم عهدها تزداد ثباتا في النفس ورسوخا في القلب، وتكون بمنزلة القرابة القريبة. لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة قرابة مستفادة. وقال: المودة أشبك الأنساب. وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: صحبة 20 يوما قرابة. بل ربما تزيد المودة على القرابة علقة وارتباطا، كما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: رب بعيد أقرب من قريب. وقال أيضا: القرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وإذا تمت الأخوة وكملت الصداقة ورسخت المودة بين اثنين، فإن ذلك دليل على التشاكل الفطري والتقارب الطبيعي بين هذين المتحابين، وإلا لما تم لهما اتفاق ولا حصل بينهما انسجام، كما قال سيد الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال إمام الحكماء علي بن أبي طالب عليه السلام في كلمة هي مسك ختام هذه الحلقة: النفوس أشكال، فما تشاكل منها اتفق، والناس إلى أشكالهم أميل. إلى هنا إخوتي الأعزاء وأخواتي المؤمنات ينتهي لقاء بكم لهذا اليوم، فإلى حلقتنا القادمة بمشيئة الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
إسلام يا دين السماء، أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا، فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا، تسعين في اللذات إلا من وعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء؟ رد الصدى، لبيك يا إسلام. تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء؟ رد الصدى، لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك تلا، لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك تلا، لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر،